صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
ليتهم ليتهم بعد من الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا ليرى بعدهم كرائم عزهم. زلزل الدهر وعزها زلزالا أصبحت والعدو أصبح يدعو. اسحب اليوم للفداء أجيالا ذهب المانعون عنك فقلومي واخلع العز والبصير إجلالا أنت أنت مسبية ويوم على كل حال فأل في الصبر وفي الأغلال هدمناه وحزنا يا خفافه والثقايا والثقايا لا وهي لا مما عراها من عسى الخطب أن ترد مقاياي مقايا مايا غيرا ترجع بها الحنين وإلا زفرتين تنشق السحاب الثقايا ثقايا مايا كأني بها تنادي يحمى الضائعات بعدك بعنا. زينب احتارت يوم شباب الخيم نار طلعت ويا الحريم اصغار وكبار نادي بعال الصوت طايح وين يا حسين تدرين هتك وانت غياب المستغيثين عجل ادركنا لا يا 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 تكون المساوين ضمن سمع ظلي تقلب فاجل وعار قلها يا زينب باليتامى لا تجيني ولا تكثرين من البغاء شو تهيجيني قديس كان لا يذوبها وليمي ولا تكثر بعتبي ولا جيني بلخ ما يا يا.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة حول أطروحة التفكيك بين الجانب الإلهي والجانب البشري. كثير من الأقلام طرحت هذه النظرية أن الدين له جانبان، جانب إلهي وجانب بشري. فالجانب المقدس من الدين هو الجانب الإلهي، وأما الجانب البشري في الدين فهو ليس جانبا مقدسا. ما هو المقصود بهذه النظرية، نظرية التفكيك بين الجانب المقدس وهو الجانب الإلهي والجانب غير المقدس وهو الجانب البشري؟ هنا أطروحتان لهذه النظرية، أتحدث عن كل أطروحة منهما والإجابة والمناقشة في الليالي القادمة. أنا مجرد أعرض الأطروحات هذه الليلة. الأطروحة الأولى هي الأطروحة التي يطرحها أركون في عدة من كتبه، أطروحة التفكيك بين الجانب الإلهي والجانب البشري. شلون؟ يقول الدين هو عبارة عن مجموعة من المعاني ومجموعة من المضامين أوحاها الله تبارك وتعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله. هذه المعاني لها مرسل ولها مستقبل. المرسل هو الله، المستقبل هو عقل النبي صلى الله عليه وآله.
هذه المعاني إذا لاحظتها وهي صادرة من الله، الله أصدرها وأرسلها إلى النبي، هذه المعاني قبل أن تصل إلى النبي، يعني قبل أن يستقبلها النبي، قبل أن تصل إلى النبي، هي الدين، هي واقع الدين، هي حقيقة الدين. ليش؟ لأنها معاني مطلقة صادرة من عقل مطلق وهو الله عز وجل. الله بحسب تعبيره عقل مطلق، والمطلق لا يصدر منه إلا المعاني المطلقة التي لا حدود لها. فالله تبارك وتعالى عقل مطلق أصدر وأرسل معاني مطلقة إلى النبي صلى الله عليه وآله. هذه المعاني قبل أن تصل إلى النبي هي دين، هي حقيقة الدين، هي الجانب الإلهي، هي الجانب المقدس من الدين. لما استقبلها النبي صلى الله عليه وآله استقبل الوحي بعقله، تولد الجانب البشري من الدين، خرج الدين من الجانب الإلهي إلى الجانب البشري، خرج من المرحلة الإلهية إلى المرحلة البشرية عندما استقبله عقل النبي صلى الله عليه وآله. وبما أنه خرج من الجانب الإلهي إلى الجانب البشري، يعني خرج من اللامحدود إلى المحدود، صار الدين الآن محدود. الدين قبل أن يصل إلى النبي هو مطلق لا محدود، لكن لما استقبله عقل النبي تحول من المطلق إلى المحدود، من الإلهي إلى البشري، من المقدس إلى غير المقدس. ليش؟ لماذا ما استقبله النبي بعقله يعتبر محدود ويعتبر جانب بشري من الدين؟ لماذا؟ يقول لوجهين لعاملين تجد إليهما. العامل الأول أن النبي بشر والعقل البشري دائما محدود، بالنتيجة النبي بشر وعقله محدود، والمحدود لا يستوعب المطلق. إذن ما استوعبه عقله وما استقبله عقله هو بعض من الدين، هو جزء من الدين، هو صورة من الدين، ولم يستقبل الدين بحقيقته المطلقة وبواقعه المطلق، وإنما استقبل صورة وملامح عن هذا الدين. أما الدين بحقيقته المطلقة هو لم يستقبله، لأن عقله محدود، والمحدود لا يستوعب اللامحدود. زين، هذا العامل الأول. العامل الثاني اللغة. شلون يعني اللغة؟ احنا من نرجع الى علماء النفس يقول لك شلون انت تحتفظ، فانت الان مثلا تسمع معلومة تريد تحفظها، شلون تحفظها؟ اكو انسان عنده معلومة معينة يريد يخزنها في ذاكرته، شلون تتخزن المعلومة في الكمبيوتر او تخزن المعلومة في الجهاز الذي يملك؟ طيب انت شلون تخزن المعلومة في عقلك؟ إذا جاءتك معلومة كيف تخزنها؟ علماء النفس يقولون تخزنها بالتلقين، والتلقين يعتمد على اللغة. يعني أنت ما تقدر تخزن معلومة بدون لغة، مستحيل تخزن معلومة ما لها لغة، مستحيل. المعلومة عندما تستقبلها تحولها إلى لغة، تحولها إلى ألفاظ، وإذا حولتها إلى ألفاظ بدأت تختزن هذه الألفاظ لفظا بعد لفظ إلى أن تخليها بالذاكرة عندك لوقت الحاجة. لا يمكن للبشر يقدر ان يختزي المعلومة الا عبر اللغة، الا عبر رموز معينة يستخدمها عقله ويختصر المعلومة بهذه الرموز وبهذه اللغة ثم يختزنها في عقله. إذن النبي محمد عندما استقبل الوحي استقبله بلغة، يعني عقله قام يشتغل ويعبر عن هذا الوحي بلغة معينة وبرموز معينة، استقبله بلغة وبلغه إلى الآخرين بنفس اللغة. اللغة دائما تحدد المعاني، المعنى يجيك مطلق لكن ما يتحولك لقالب لغة ويصير منه محدود. اللغة دائما تفرض حدود على المعنى، المعنى قبل ما يطلع من عقلك هو معنى مطلق، لكن بمجرد تخليه في ألفاظ، بمجرد أن تحوله إلى ألفاظ يبدأ المعنى شنو يتأثر ويتحدد بهذه الألفاظ. مثلا أضرب لك مثال، القرآن الكريم يقول الرحمن على العرش استوى. طيب هذا معنى كبير، معنى مطلق، هذا شنو تفكر شاي هذه الرحمن على العرش استوى؟ هذا معنى مطلق، معنى ضخم لا حدود له. الرحمن على العرش استوى يعني تعبير عن الإحاطة القيومية لله عز وجل. الله تبارك وتعالى عندما أراد أن يحيط بهذا الوجود، الإحاطة بالوجود بالإحاطة بمركز الوجود، يعني الآن مثلا أنا إذا أريد أسيطر على هذا المسجد كيف أسيطر عليه؟ أبحث عن مركز المسجد. وين مركز المسجد؟ ما هو المركز الذي يدبر هذا المسجد؟ إذا أسيطر على المركز أسيطر على المسجد بأكمله. دائما السيطرة على الشيء بالسيطرة على مركزه. الله تبارك وتعالى يريد أن يعبر أنه سيطر على الوجود لأنه سيطر على مركز الوجود، ومركز الوجود هو العرش. لأنه سيطر على المركز سيطر على الوجود بجميع تفاصيله. طيب هذا المعنى معنى مطلق، إحاطة الله بالوجود إحاطة قيومية عن طريق الإحاطة بمركز الوجود ألا وهو العرش. هذا المعنى شلون صيغ لنا باللغة العربية؟ شلون صيغ؟ قال الرحمن على العرش استوى. هذا المعنى لما صيغ باللغة صار عندنا معنى صغير، هو معنى ضخم، لكن إذا نقرأ هاي العبارة الرحمن على العرش استوى قل بل أكو عرش وذاك العرش إجا الرحمن لعب عليه استوى خلاص. فلولا هو معنى ضخم لكن اللغة حددته، لكن اللغة أثرته، اللغة حولته من معنى مطلق إلى معنى محدود، اللغة حولته من مضمون عظيم إلى مضمون عادي وصغير. إذن اللغة تحدد المعاني، ولأجل ذلك أركان يقول تحول الدين من المطلق اللي كان قبل أن يصل إلى النبي إلى المحدود بعد أن وصل إلى النبي، يعني تحول من الجانب الإلهي إلى الجانب البشري. وبعد أن تحول من الجانب الإلهي إلى الجانب البشري ما يبقى مقدس، المقدس في الدين هو الجانب الإلهي منه لا الجانب البشري منه. فإحنا ما نسحب القداسة من الجانب الإلهي إلى الجانب البشري، هذه أطروحة سأناقشها في الليالي القادمة بدقة وتفصيل، الآن أنا أعرض الأطروحة فقط. نجي الآن إلى الأطروحة الثانية. الأطروحة الثانية هي التي يطرحها بعض الأقلام الشيعية، يعني بعض الأقلام المحسومة على التشيع كالسيد عبد الكريم سروش وغيره ممن يطرح هذه الأطروحة في التفكيك بين الجانب الإلهي والجانب البشري. شلون؟ هذه الأطروحة تقول الدين مر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة التبليغ، نزل الوحي من الله على النبي محمد فبلغه إلى الأمة، نزل به الروح الأمين على قلبه لتكون من المنذرين، بلغ الرسول الدين. هذه المرحلة ما فيها نقاش. زين، المرحلة الثانية الأمة الإسلامية استقبلت الدين، صح؟ نحن كمسلمين استقبلنا الدين. عندما استقبلنا الدين هل ما استقبلناه هو الدين أو لا؟ يعني بعبارة صريحة، هل أبسط لك الموضوع فخلي إيدك على الجرح. الآن مثلا الفقيه المجتهد، صح لو لا؟ الفقيه يقرأ القرآن ويستنبط من القرآن حكم معين، أو يقرأ سنة النبي وأهل بيته ويستنبط منها حكم معين، هل ما استنبطه الفقيه هو الدين أو الدين شيء آخر؟ هل هناك تفكيك بين الدين وبين ما يفهمه الفقيه؟ هل هناك ثنائية؟ الدين شيء وما يفهمه الفقيه شيء آخر أم لا؟ يقول لك نعم، الدين شيء واللي فهم الفقهاء شيء آخر. الدين مضامين ومعاني بلغها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله إلى الأمة الإسلامية، هذا هو الدين. بس هذا ما وصلنا إحنا اللي بلغ النبي، ما وصلنا يبلغ النبي، ما كنا إحنا في زمان النبي حتى نسمع منه. فالدين لم يصلنا، الذي وصلنا شنو؟ ما فهمه المسلمون من الدين. يعني المسلمون قرأوا القرآن قالوا معناه كذا، وقرأ السنة النبوية وقالوا معناها كذا. فالذي وصلنا ما فهمه المسلمون. وأن نفس الدين الذي بلغه النبي صلى الله عليه وآله فلم يصلنا، إذا هناك تفكيك بين الدين الواقعي وبين فتاوى الفقهاء وما فهمه الفقهاء. ما هو وجه التفكيك؟ ثلاثة أدلة أذكر لك على التفكيك. الدليل الأول، عقل الفقيه عقل محدود. يعني هو الفقيه شنو يعني؟ الفقيه هو يعني أذكى زمانه؟ دائما الفقيه يصير إنشتاين؟ لا، قد يكون الفقيه ذكاءه بدرجة 60، قد يكون ذكاءه بدرجة 80، قد يكون ذكاءه بدرجة 90، قد يكون ذكاءه بدرجة 50. زين، الفقيه بالنتيجة عقل محدود وقدرة محدودة على الاستيعاب وعلى التعقل، لذلك فلا يمكن لهذا العقل المحدود أن يستوعب جميع أبعاد النص، أبعاد النص القرآني. عقل المحدود يقدر يستوعب جميع الأبعاد للنص القرآني أو جميع الأبعاد للنص الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله. مثلا أضرب لك مثال، هذا مطروح في إيران، هذا المثال بكفة، مسألة الربا. القرآن الكريم قال أحل الله البيع وحرم الربا، وعلل القرآن الكريم، علل حرمة الربا بماذا؟ عللها بأنها ظلم. قال تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يعني العلة والسبب في تحريم الربا أن الربا مر. فهمنا الأطروحة الموجودة الآن في إيران، يقول لك طيب هذا الرضا انما يكون ظلم اذا كان بين شخص وشخص، اما اذا كان بين المواطن وبين الدولة هذا ليس ظلم. يعني انا الان مثلك، اجي انا الان اقرضك 100,000 ب110 هذا ظلم، اخذت عليك 10 زايدة صح. اما عندما تقرضك الدولة انت تروح للبنك الحكومي وتقترب منه، انت تقترب من الدولة، الدولة تقرضك 100,000 ب110، انت من تعطي 10 للدولة ولا راح تصرفها الدولة؟ راح تصرفها عليك، فالعشرة صدرت منك ورجعت اليك، لان الدولة ستصرف الفائدة الربوية ستصرفها على مرافق الحياة، على الصحة، على التعليم، على الاقتصاد، على البنية التحتية، اذا الدولة سوف تصرف الفوائد الربوية على المواطن، فالمواطن دفع للدولة الفائدة ورجعت اليه مرة اخرى، فاين الظلم؟ اذا الربا انما يكون محرما ويكون ظلما اذا كان بين فردين، بين شخصين، واما اذا كان بين المواطن وبين الدولة هذا لا يعد ظلما، لان الفائدة تعود للمواطن بالنتيجة، تعود اليه مرة اخرى. اذا الفقيه لان عقله محدود ما يدرك الابعاد كلها، ما يدرك هذه الافاق كلها، هو يدرك احل الله البيع وحرم الربا، ربا حرام مطلقا، ما يلتفت الى هذه الافاق الاخرى انه لا، في بعض صور الربا وفي بعض معاملات الربا لا يكون هناك ظلم، لأن الفائدة تعود إلى المقترض مرة أخرى لا إلى المقرض. فعقل الفقيه محدود، هذا العامل الأول. العامل الثاني أن الفقيه له مزاج. طيب هو مو بشر؟ بشر، والبشر له مزاج، والمزاج يتأثر بالبيئة، يتأثر بالمجتمع، كل إنسان فهو ابن بيئته، فهو ابن مجتمعه. يعني شنو ابن بيئته؟ يعني تتأثر ثقافته بثقافة بيئته، يتأثر مزاجه بثقافة بيئته. خل أضرب لك مثال، لنفترض أن فقيه يعيش في بيئة محافظة، زين؟ نحن نقرأ الآية نشوف شلون يفهمها الفقيه، شلون يفهمها ذاك الفقيه. الآية المباركة تقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، زين؟ المرأة لا يجوز لها أن تبدي الزينة إلا الزينة الظاهرة، إلا ما ظهر. طيب شلون يفهمها الفقيه، شلون يفهمها الفقيه الآخر؟ إذا فقيه يعيش في بيئة محافظة، بيئة تعتبر المرأة عورة، تعتبر المرأة كلها عورة، زين؟ الفقيه يتأثر مزاجه بالبيئة التي يعيش فيها، ونتيجة هذا التأثر يفهم الآية بالشكل الذي ينسجم مع مزاجه. كيف؟ قلت الله أنا أفهم من الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، يعني أنه يحرم على المرأة أن تبدي أي شيء من بدنها، سواء كان وجهها أو كفيها، الجميع لا يجوز. شو معنى ما ظهر؟ ها، ما ظهر يعني اللي يظهر قهرا على المرأة. يعني افترض الآن المرأة تمشي بالشارع وجاء الهواء قهرا عليها، وشنو؟ أبعد عباءتها ظهر بعض من ثوبها، أو جاء الهواء وأظهر شيئا من مثلا قدمها، هذا معنى ما ظهر، يعني إلا الشيء الذي يظهر قهرا على المرأة ما قدرت تتفاداه أثناء مشيها. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، يعني إلا ما ظهر بدون اختيار المرأة وقهرا على المرأة. هذا أنا أفهم الآية هكذا. إيه؟ يجيك فقيه آخر لا اعيش في بيئة منفتحة، اعيش مثلا اكترب في بلاد منفتحة، زين الرجل والمرأة يتعاملان سويا في السوق في المدرسة في الجامعة، لا يعيش في بيئة منفتحة. شلون يفهم الآية؟ يتأثر مزاجه ببيئته التي يعيش فيها فيفهم الآية. يقول لك ها الآية واضحة، ولا يبدين زينتهن إلا الزينة التي تعارف بين النساء إظهارها، إلا ما ظهر يعني الزينة التي تعارف النساء على إظهارها، وهي شنو؟ الوجه والكفان. يعني المرأة بطبيعتها إذا بتظهر تظهر الوجه، لأنه به تستقبل الناس وبه ترى الأشياء، وتظهر الكفين لأن بها تمسك الأشياء. إذا ما ظهر يعني الوجه والكفان، لأنهما زينة تعارف بين النساء من زمن الجاهلية إلى زماننا هذا، تعارف بين النساء إظهار الوجه والكفين. فإذا المراد بما ظهر الوجه والكفين. إذن يختلف الفقيه الأول عن الفقيه الثاني نتيجة شنو؟ اختلاف الدراسة؟ لا، اختلاف المزاج الذي تأثر بالبيئة التي يعيش فيها، غير هذا العامل الثاني. تجي إلى العامل الثالث، طيب الفقهاء مختلفين صح، فهل الدين يختلف؟ لو كان فتوى الفقهاء هو الدين لصار الدين شنو؟ مختلفا، الدين واحد غير مختلف. طيب الفقيه الآن مثلا تجي لمسألة في صلاة الجمعة صح؟ صلاة الجمعة في عصر الغيبة، غيبة الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف، شنو يقول الفقهاء؟ والسيد الحكيم قدس سره سيد محسن الحكيم يقول في أصل مشروعيتها إشكال، يعني أصلا غير مشروعة، يعني فرج واحد يجي يصلي الجمعة ثم يصلي صلاة غير مشروعة، زين صواب. تجي إلى فقيه آخر سيد الخوي مثلا قدس سره يقول لك لا، صلاة الجمعة واجبة تخيرا، يعني الإنسان يوم الجمعة مخير بين الظهر أو الجمعة، لكن إذا أقيمت الجمعة أذن للجمعة يجب ما دون الفرسخين، يجب عليهم شنو؟ يجب عليهم الحضور إلى صلاة الجمعة وتجزي عن الظهر. تجي إلى فقيه ثالث مثل صاحب الحدائق قدس سره شيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق يقول لك لا، صلاة الجمعة واجبة عينين متخيرا، يعني يوم الجمعة ما يصير إنسان يصلي الظهر، لازم يصلي الجمعة. طيب كيف تجمع بين الأقوال الثلاثة؟ اللي يقول أصلا هي مشروعة، واللي يقول واجبة تخيرا، واللي يقول واجبة تعينا، كيف تجمع في الآية واحدة؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب كيف يعني الآية واحدة؟ هذا يقول كذا، هذا يقول كذا، هذا يقول كذا. اختلاف الفقهاء يكشف عن أن الدين شيء وفتوى الفقيه شيء آخر، فهناك تفكيك بين الدين وبين فتوى الفقيه. إذن عندنا وجوه ثلاثة أقمناها لإثبات الفصل بين الدين وبين فتوى الفقيه. شنو يترتب على هذه المسألة؟ انت يعني قاعد تحكي براسنا من أول من الساعة 10، شنو؟ من الساعة 9:10 إلى الآن، قول تفكيك، قول جانب الإلهي، قول والنتيجة، يعني ماذا يترتب على هذا البحث وماذا يترتب على هذا التفكيك بين الدين وبين فتوى الفقيه؟ يترتب على ذلك أثران. تفت إليه، هل أنا الليلة كل شيء ما أناقش، أنا الليلة بس أتكلم، أناقش في الليالي الآتية إن شاء الله حتى تيجوا الليالي الآتية. يترتب على ذلك أثران، الأثر الأول أنه إذا كان هناك تفكيك بين الدين وبين فتوى الفقيه نحكم على الناس بالارتداد. إذن لماذا نحكم على الناس بالارتداد؟ هذا ما خالف الدين، خالف فتوى الفقيه، ما خالف الدين. لماذا نحكم على من خالف فتاوى الفقهاء أنه مرتد أو أنه فاسق مثلا؟ لماذا؟ وما خالف الدين. الدين شيء وفتوى الفقيه شيء آخر، فكيف نحكم على من خالف الفتوى بالارتداد مع أنه خالف الفتوى ما خالف الدين؟ فهي مثلا أضرب لك مثال، لو أن إنسان قال والله أنا يعني أفهم من هذه الآية قوله تعالى للبقر مثل حظ الأنثيين، ماذا يقول الفقهاء؟ يقول الفقهاء سهم الرجل ضعف سهم المرأة، يعني المرأة تأخذ نصف سهم من الميراث، الرجل يأخذ سهم كامل. زين، يجيك واحد يقول لك لا، هذا كان في ذاك الزمان اللي كانت المرأة مستهلك وليس منتج. في ذاك الزمان كان المنتج هو الرجل فقط، الرجل هو اللي يطلع، هو الذي يزرع، هو الذي ينجر، هو الذي يخبز، هو الذي يقيم الاقتصاد على يديه. كانت العجلة الاقتصادية دائرة على من؟ على جهد الرجل. فالرجل في تلك الأزمنة كان هو المنتج، هو المحرك للاقتصاد. لذلك الإسلام أعطى سهم كامل، بينما المرأة كانت مستهلك في البيت قاعدة تغسل وتطبخ، ليست عاملا محركا للاقتصاد. لذلك الإسلام قال لا يحتاج تعطى سهم كامل، تعطى نصف سهم لأنها ليست عامل منتج. الآن اختلف الزمان، أصبحت المرأة كالرجل، الرجل منتج، المرأة هم منتج، كلاهما عاملان محركان لعجلة الاقتصاد. فلماذا تحرم المرأة من السهم الكامل؟ إذن هذه الآية للذكر مثل حظ الأنثيين ناظرة لذاك الزمان مناظرة لهذا الزمان. طيب احنا ماذا نقول عن هذا الانسان اللي يقول هالشكل؟ قلت انا هذه قناعتي، شو نقول عنه؟ يقول عنه مرتد. هذا مرتد لانه انكر ضرورة من ضروريات الدين. طيب يقول لك انا ليش تحكمون علي بالارتداد؟ انا ما خالف الدين، انا خالف فتاوى الفقهاء، والدين شيء وفتاوى الفقهاء شيء اخر. الدين امر وما فهمه الفقهاء امر اخر، فلماذا تحكمون عليه بالارتداد؟ وهذه قضيه نصر حامد ابو زيد عبد الله في مصر، وقيمه الدنيا وفي المحاكم واقعدت على انه مرتد وغير مرتد وكذا، كنا ترجع لهذه القصه. غير اضرب لك مثال ثاني الان، مثلا اذا احرم الانسان راح الميقات مثلا مسجد الشجرة وأحرم إلى عمرة أو إلى الحج، زين أحرم إلى مكة، بعد أن يحرم ماذا يحرم عليه؟ يحرم عليه التضليل، يحرم عليه التضليل في الليل والنهار أو في النهار فقط. قال سيدنا الخوئي قدس سره يقول يحرم على المحرم بمجرد أن يحرم، يعني بمجرد أن يلبي، يحرم على المحرم التضليل، تضليل رأسه سواء كان في النهار أو في الليل. الرواية قالت لا يركب المحرم القبة، خلاص لا ليل أو نهار ما في فرق. زين، طيب أكو إنسان كان في زمان السيد الخوئي وكان مقلد للسيد الخوئي وخالف، قال والله انا باظل في الليل ايش علي منه؟ احرم وظلل رأسه ليلا. زين، توفى السيد الخوئي قدس سره، رجع الناس للسيد البلبيداني قدس سره، ورجع الناس للسيد السيستاني دام ظل، ماذا قالوا؟ قالوا لا، المحرم لا يحرم عليه التضليل في الليل، وإنما يحرم عليه التضليل في النهار. المحرم الواجب على المحرم هو الإضحاء، والتضليل في الليل لا يتناسى مع الإضحاء.
زين.
طيب هذا المسكين اللي في زمان سيد الخوئي خالف الفتوى، قلنا هذا فاسق، وجه السيد الثاني صار شنو؟ صار عادل. يعني كان في زمان فاسقا لأنه خالف فتوى السيد الخوي، وبعد أن رجع إلى مرجع يجيد ذلك تحول من الفسق إلى العدالة، صار الآن عادل لأنه طابق عمله فتوى الفقيه الذي يجوز ذلك. فهل يتغير الإنسان من الفسق إلى العدالة بمجرد أنه خالف فتوى أو وافق فتوى أخرى؟ إذن الأثر الأول الذي يترتب على التفكيك بين الدين وبين فهم الفقيه أنه لا يجوز الحكم بالارتداد ولا بالفسق لمخالفة الشخص لحكم الفقيه أو لرأي الفقيه. زين. الأثر الثاني وهو الذي يريد أن يتوصل له أصحاب هذه الأفروحة مثل السيد سروش وأمثاله، يريد يتوصل للأثر الثاني وهو
إذا كان فهم الفقيه فهما بشريا مزاجيا إذن فلا حجية فيه علينا.
صح لا لا، شلي نزلنا احنا بان نتبع الفقيه؟ فصل الفقيه مثلنا بشر، ومثل ما احنا عندنا مزاج هو عنده مزاج. اذا كان فهم الفقيه فهما بشريا مزاجيا اذن لا ميزة لفهمه على فهمنا، ولا ميزة لرأيه على رأينا، وبالتالي فمن الذي يلزمنا بأن نستمع لفتواه أو نستمع لرأيه؟ خلاص
خلنا نعتمد على أفهامنا إحنا، إحنا بنفسنا نقرأ القرآن وما نفهم من القرآن نطبقه،
وإحنا بأنفسنا نقرأ أحاديث النبي محمد وأهل بيته وما نفهم من هذه الأحاديث نصدق القرآن. لماذا نعتمد على فهم الفقيه؟ فلنعتمد على أفهامنا. القرآن الكريم حثنا على اعتماد العقل في عدة آيات، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. القرآن يحثنا على أن نعتمد على عقولنا. وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إذا كان القرآن يحثنا على اعتماد العقل فلماذا لا نستجيب لنداء القرآن ونعتمد على عقولنا في فهم الكتاب والسنة؟ لماذا نعتمد على أفهام الفقهاء؟ فلنعتمد على عقولنا. إذا كنا نعتمد على عقولنا في الأصول فكيف لا نعتمد عليها في الفروع؟ يعني إحنا الآن كيف نصل إلى توحيد الله؟ أليس بالعقل؟ كيف نصل إلى نبوة النبي؟ أليس بالعقل؟ ألا نعتمد على عقولنا في أصول الدين؟ التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. إذا كان القرآن يحثنا على اعتماد العقل في أصول الدين فكيف لا يجيز لنا الاعتماد عليه في فروع الدين مع أن أصول الدين أهم من فروعه؟ إذا كان القرآن يحثنا على أن نعتمد عقولنا في أخطر الأشياء وأهمها وهي العقائد فلماذا يمنعنا من الاعتماد على عقولنا في أبسط الأشياء وهي معرفة حلال من الحرام؟ إذن فلنعتمد على عقولنا. وأهل البيت صلوات الله، إن شاء الله بيجي النقاش تستعد، وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ركزوا على الاعتماد على العقل والركون الى العقل كما كان يركز عليه الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما عرضت عليه البيعة بعد مقتل الخليفة الثالث. قالوا له الثاني قالوا له نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين. قال لا، تبايعونني على كتاب الله وسنة رسوله واجتهاد رأيي. يعني انا ما اقلد احد، انا ما اتبع احد، انا لي رأي ولي عقل مقابل الآراء والعقول الأخرى، بل تبايعونني على كتاب الله وسنة رسوله واجتهاد رأيي. أنا رأيي هو اللي يمشي. زين، شوف الإمام يصر على اعتماد العقل، وكذلك في خطابه لمعاوية في خطابه لأهل العراق دائما يطلب منهم الاعتماد على عقولهم، يقول لهم اعرفوا الحق تعرفوا اهله. وهم في زمن الامام علي عليه السلام صدر موجة من التشكيك، قال احنا مش مدرينا من هو المحق، هو علي ومعاوية مدرينا احنا. قالوا له تصارعان على الكرسي. الامام قال تستخدموا عقولكم شوفوا وين الحق وبعدين تميزوا من هو المحق من المبطل. اعرفوا الحق تعرفوا اهله، انتوا اول يدرس ما هو الحق وبعدين رايحين تطبقوه من هو المحق ومن هو المبطل. اذا الامام اصر على اعتماد العقل، وكذلك شبل علي عليه السلام في ذلك اليوم المهول، وهو يوم المواجهة ويوم المقاومة، طلب من القوم ان يعتمدوا على عقولهم، ان يحركوا عقولهم. ايها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا، تحرك خل عقولكم تتحرك شويه، اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى اعظكم بما هو حق لكم علي، وحتى اعتذر اليكم من مقدمي عليكم، فإن صدقتم قولي وقبلتم عذري وأعطيتموني النفق من أنفسكم كنتم بذلك أسعد، وإن لم تقبلوا عذري ولم تصدقوا قولي فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. إني توكلت على الله ربي ربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ويحكم أهؤلاء تعبدون وعما تتخاذلون؟ يعني إحنا في بيت النبوة تخذلوننا وهؤلاء تعبدونهم؟ أهؤلاء تعبدون وعما تتخاذلون؟ أجل والله غدر فيكم قديم، وشجت عليه أصولكم وتآزرت عليه فروعكم، فكنتم بذلك أخبث ثمر شجا للناظر وأكلة للغاصب. فقالوا يا أبا عبد الله انزل على حكم بني عمك، فإنهم لن يروك إلا ما تحب، ولن يصل إليك منهم مكروه. قال لا والله، لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر ضرار العبيد وأضرمها لعنان السماء حمراء تلفح أعنانها، فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجدن شجعانها، صريعا إذا عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها، بأبي وأمي بقي جسده على الثرى ورأسه يدور في البلدان من مكان إلى مكان، إلى أن وصلوا إلى قرية من قرى الشام. نزلوا في تلك القرية
فلما أرادوا الخروج منها جاءوا للرأس الشريف يحركونه فلم يتحرك. جاء شخصان، هو الرأس ما يريد إلى شخصان، جاء شخصان يحركانه فلم يتحرك الرأس من مكانه. قالوا نذهب لعلي بن الحسين فهو أعرف بسحر أبيه. فاقبلوا إليه، قالوا يا ابن الحسين رأس أبيك لا يتحرك، رأس أبيك ثابت في الأرض، ماذا نصنع؟ التفت قال أين عمتي وزينب؟ أقبلت العقيلة زينب قال أخي أظن أن لنا طفلة ضائعة، أظن عندنا يتيمة ضائعة في هذه الأرض، والحسين يرعى أيتامه حيا وميتا، ما يصير يتحرك من المنطقة ها، وما دام عندنا يتيمة وطفلة ضائعة. قالت يا ابن أخي كيف أعرف؟ وين أدور؟ أرض واسعة والبراري والقفار واسعة شاسعة. قال عم انظري إلى رأس والدي، انظري الى وجه والدي وين متجه، خذ الجهة التي هو متجه اليها. اقبلت العقيلة نظرت الى رأس الحسين، اخذت تلك الجهة التي وجه اليها، صارت تمشي تنادي اينك فاطمة، اينك حبيبتي، اينك يا ابنتي، اجيبيني، ولا تسمع جوابا، الى ان وصلت واذا بالطفل نائم على التراب مسجى. تدري مسير طويل، ها مسير طويل، وحرارة الشمس والاعداء يضربونهم بالسياط، يضربونهم ويشتمونهم، والعطش والجوع امض اكبادهم وايبس شفاههم. هذه الطفلة تعبت من البكاء، تعبت من النحيل، تعبت من الجوع والعطش، نزلت من الناقة، ألقت بنفسها على التراب وهولت عيناها، نامت. أقبلت العقيلة أخذت رأسها وضعته في حجرها، قني فاطمة اجلسي، قني فاطمة القوم يريدون المسير، اجلسي بنية، إلى أن أيقظتها وضمتها إلى صدرها. كأنما يقول بعض الرواة كأنما من قبيل الرؤيا، كأن زينب لقيت امرأة جالسة إلى جانب الطفل، امرأة جالسة معصبة الرأس جالسة إلى جانب الطفل تضمها تحفظها تعانقها. قالت يا أمة الله ما رأينا في هذه الأرض من يرحمنا، ما رأينا من يحن علينا، من أنت يا أمة الله؟ سلمي لي الطفلة، أريد أن أخذها، العدو لا يرحمنا، يريد المسير بنا. قامت وأعطت الطفلة ثم التفتت إليها قالت لا، ليس هناك من يرحمكم، ولكن أنا من أنت؟ أما عرفتيني؟ نظرت إليها قالت من أنت؟ فأمك فاطمة الرسول. اعتنقتها العقيلة زينب وهي تنادي أمه أمه فاطمة، أين أنت عما؟ أين أنت عما أصابنا؟ عظم الله أجوركم. وإذا بحاج النياق قد أقبل، سحب الطفل من عمتها، صار يرفسها برجله ويضربها بصوته. أوالي 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 والله حبيبة حبيبة، أنا أعيش من صغري يتيمة،
رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وشبا. يا الله اللهم بالزهراء وأبيها وفعلها وبنيها والشر المستودع فيها تقبل أعمالنا يا الله. شف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات في حوائجنا وحوائجهم وفقنا لمرضاتك وجنبنا معاصيك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.